يدفع سكان اليمن فاتورة الحرب الباهظة خصوصا النساء، فالكثير منهن يواجهين خطر المجاعة والأمراض اللي ما لهاش علاج في اليمن وخطر الأدوية المهربة. لكن لمتى تستمر المرأة اليمنية بالمواجهة وتحمل كل هذه المشاق للحصول على صحة مثالية وأدوية آمنة؟ بس لو أمعنا النظر بقوانين الصحة، بنلاقي من يكفل حق الحماية من هذه الجرائم؟ وهل بنلاقي القوانين الرادعة اللي بتعمل على توقيفها؟ ماذا لو حصلت كل امرأة يمنية على دوائها الأصلي؟ ماذا لو تم تخزين الأدوية بالشكل الصحيح وتم مراعاة تاريخ صلاحيتها والظروف المناسبة لحفظها؟ كونوا معي أنا دينا محمود عبر إذاعة رمز الإلكترونية في الأدوية من منقذة للحياة لمهلكة لها، من بودكاست ماذا لو؟ تعددت الروايات والموت واحد، صح أن الدواء يمثل دور أساسي بالمحافظة على الحياة وعلى الصحة والوقاية من الأمراض ومنع انتشاره، لكن ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية تعتبر خطر حقيقي يهدد صحة المرأة، وتمثل هذه القضية أحد القضايا المقلقة والخطيرة على المستويين الشعبي والرسمي. وبسبب غياب الدراسات وقلة الإحصائيات في هذا المجال، أصبح من الصعب الوصول إلى حلول مناسبة. تهريب الأدوية ضرورة أم تجارة؟ البعض يلاقي مبررات لهذا الموضوع ويقول إنه بسبب نقص السوق المحلية من كثير من الأدوية الأساسية مثل المهدئات وعلاجات أمراض القلب، وكمان لأنها ما توقعش بوزارة الصحة وما يسمحش باستيراده، وما فيش وكلاء لهذه الشركات أو للشركات المنتجة لهذه الأدوية في اليمن، لذلك يضطر الكثير إلى تهريب هذه الأدوية لإدخالها لليمن لتغطية السوق المحلية ولتغطية احتياج المرضى. بينما كشفت دراسة صادرة عن مركز دراسات الإعلام الصحي إن ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية تعتبر تجارة منتشرة وتحقق لأصحابها الكثير من الأرباح الخيالية، وهذا اللي دفع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال السابقة إلى تغيير نشاطهم السابق والتوجه إلى سوق الأدوية والمتاجرة بطرق غير شرعية لإغراق السوق المحلية بالأدوية المهربة والمزورة. وتوضح دراسات حديثة إن نسبة الأدوية المهربة اللي توصل للأراضي اليمنية تقدر ب 60% من جملة الاستيراد الرسمي، ويبلغ الحجم المقدر للاستيراد الغير رسمي للأدوية ما بين 37 إلى 50% من حجم المعروض الكلي في السوق. إجمالي الأصناف الدوائية اللي وصلت للسوق المحلية بلغت 176 صنف، ورصدت الهيئة العليا للأدوية وجود 46 صنف دواء مزور، بينما ترى جمعية حماية المستهلك إن هذا العدد ممكن يوصل 291 صنف دوائي. للسعودية المرتبة الأولى من بين الدول التي يتم تهريب الأدوية منها إلى اليمن بواقع 73 صنف، بينما تليها مصر بواقع 67 صنفا أيضا. وبحسب إفادة صيادلة فإن غالبية الأدوية المزورة التي تمتلئ بها اليمن هي أدوية قادمة من الهند أو الصين، وتكمن خطورة الأدوية المهربة والمزورة في أنها تتحول إلى مواد سامة بعد فقدانها لفعاليتها بسبب ظروف التخزين الذي تعرضت لها إلى أن وصلت إلى السوق المحلية. بحسب دراسة للدكتور عبد الشديوة فإن غالبية المخاطر للأدوية المهربة والمزورة تكون بسبب مضاعفاتها اللي ممكن تتحول لأمراض وخيمة مثل فشل كلوي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض المناعة، واللي قد يكون من أهمها وأخطرها هو السرطانات. تكلمنا لمياء سمير عن تجربتها مع الأدوية المزورة واللي كانت بتؤدي بحياة أختها بعد أن أخذت حبوب للتسمين أو الحبوب الصينية للتسمين اللي وصفتها لها إخصائية التغذية، والتي إثرها تسببت لها بتخزين السوائل في الجسم وتكون حصوات في الكلى، مما أدى إلى نقلها فورا إلى العمليات بعد أن كادت أن تصاب بالفشل الكلوي. وهذه قصة من أرض الواقع لإمرأة يمنية كادت أن تهدر حياتها بسبب دواء مزور وغير مرخص. وروايات كثير لنساء يمنيات فقدن حياتهن أو فقدين صحتهن أو تعرضين لكثير من المخاطر والمضاعفات الصحية بسبب علاج مهرب أو مزور، وما كانتش تعرف أساساً إن هذه المضاعفات جاي من هذا العلاج. قوانين مش مشكلة، فلدينا من اللوائح والقوانين والأنظمة ما تكفل لنا حق الحماية من هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة تهريب الأدوية. ويمكن مكافحة عملية تهريب الأدوية بكل بساطة إذا ضبطت الأجهزة الحكومية، المنافذ البرية والبحرية والجوية عبر إدارة سليمة ونزيهة. وعندنا قرارين لرئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية، وهم القرار رقم 333 ل 2004 والقرار رقم 339 ل 2010 وتعديلات، وورد فيها عدة مواد تنظم وتجرم أي فعل يخالف هذه البنود من قبل تجار الأدوية أو الصيادلة، واللي ممكن يتسبب بأضرار لأي إنسان. وبحاول اختصر لكم هذه القوانين فيما يخص حلقتنا لهذا اليوم. المادة 4: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد وتداول الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة ووفقا للأحكام والشروط المهددة في هذه اللائحة. بينما قالت المادة 25: يلغى تسجيل المستحضر الصيدلاني في أحد الحالات التالية، واللي أذكر منها مثلا إذا ثبت سمية المستحضر الصيدلاني أو إن له آثار جانبية خطيرة، أو أوقف استعماله بتوصية لمنظمة الصحة العالمية إذا ثبت للهيئة بتقارير صحية لهذا المستحضر الصيدلاني آثار جانبية خطيرة. 3: إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشأ. المادة 29: عدم الإخلال بأي ضوابط أخرى منصوص عليها بالقوانين واللوائح النافذة، ويجب على موزعي الأدوية والمستلزمات الطبية التقيد بالعديد من الشروط والأحكام، واللي من أهمها عدم التعامل مع الأدوية المهربة أو المقلدة بين قوسين المزورة. عدم التعامل مع الأدوية والمستلزمات الطبية منتهية الصلاحية أو العينات المجانية، ولأن إحنا بشر ممكن نغلط، ولكن إذا استمر الغلط فضروري من عقاب، صح؟ برأيكم إيش العقاب المناسب لمرتكبي هذه الجرائم بقصد أو بدون قصد؟ فهو بالنهاية يتهاون بأرواح وصحة الآخرين وخصوصا النساء. إيش اللي ممكن يرجع لنا ناس فقدناهم بسبب علاج مهرب أو مزور؟ وإيش موقف السلطة من هذه الجريمة اللي تسببت الشهر الماضي بحسب تصريحات وزارة الصحة بصنعاء بوفاة 10 أطفال مصابين باللوكيميا من أصل 19 طفل؟ طبعا اللوائح والقوانين كانت واضح بشأن العمل الصيدلاني والاستيراد والتصدير ومزاولة المهنة، وبالمقابل طرحت لنا قوانين ومواد تخص العقوبات لكل من يخالف البنود والشروط الخاصة بالعمل الصيدلاني، واللي أذكر منها وأهمها: في حالة عدم مطابقة الصنف للشروط ومواصفات دساتير الأدوية أو لشهادة التحليل المرفقة بهذا الصنف، يتم إتلاف الصنف تماما وشطب تسجيل الشركة في حال التكرار. نص منصف ويحافظ على صحة الجميع. نقل الأدوية والمستلزمات الطبية بوسائل نقل غير ملائمة وتحت ظروف غير مناسبة غرامة مالية لا تزيد عن 10,000 ريال، وتتضاعف هذه الغرامة في حال التكرار. يعتبر هذا النص ناقص لأنه ما حددش مصير الأدوية اللي نقلت بطريقة غير صحيحة، بس ركز على الغرامات المالية. وأوضحت المادة 32 إنه لا يجوز لأي شخص غير أصحاب المؤسسات الصيدلانية المرخصة الإتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها. كلمة لا يجوز ما حددتش إيش نوع العقوبة اللي ممكن تحصل إذا حد تجاوز هذه المادة. وأكدت المادة 50 أن يتحمل الصيدلاني المشرف مسؤولية تواجد أي علاج مهرب أو مزور في المؤسسة الصيدلانية التي يقوم بالإشراف عليها. طيب، وبحالة تحمله للمسؤولية إيش بتكون العقوبة في حالة وفاة أحد الأشخاص بهذه الأدوية؟ مش المفروض إنها تكون النصوص واضحة علشان تكون رادعة فعلا؟ ولو إنه في توجه حقيقي لتطبيق الأنظمة والدساتير والقوانين على الكبير وعلى الصغير، للقينا إن ظاهرة تهريب الأدوية قد انتهت فعلا من اليمن. عزيزتي، علشان ما نوقعش ضحية للأدوية المهربة وتجار الأدوية اللي بدون ضمير، قبل ما تشتري العلاج تأكدي من اسم الوكيل ورقم التسجيل الجمهوري، وإذا ما لقيتيهاش مكتوبة على العبوة فتأكدي أن هذا العلاج مهرب ولا تأخذيه، وإذا أمكن روحي بلغي على الصيدلية اللي لقيتي فيها هذا العلاج سواء تم إيقافه ومقاضاته أو لا، أنت كذا تكوني سويت اللي عليكي. ثانيا، تأكدي من تاريخ انتهاء العبوة وإنه ما فيش رقم ثاني مسجل تحته، وكمان تأكدي من العمر الافتراضي للمستحضر الصيدلاني بعد الخلط إذا كان موجود أو بعد فتح العبوة لأول مرة. وإذا كان عندك أي حساسية من أي مادة ضروري ما تتأكدي من المواد الموجودة في العلاج سواء كانت في الروشتة أو في الباكت، وتتأكدي من الأعراض الجانبية، وإن شاء الله بكذا تكوني بألف صحة وسلامة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. فإيش القصص اللي حصلت معكم أو سمعتم عنها بهذا الخصوص؟ وإذا تركت لكم الفرصة لوضع قوانين وعقوبات لهذه الجريمة لمرتكبيها، إيش بتكون برأيكم؟ شاركوني آراءكم، تعليقاتكم، قصصكم عبر تعليقات الحلقة، وإن شاء الله تكونوا دائما متابعيني بألف صحة وسلامة، ودمتم سالمين.